بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عيسى الترمذي قال في العلل الصغير: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد وهذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار، هذا نهاية الكتاب العلم يعني، وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، ونسأل الله عز وجل النفع بما فيه وأن يجعله وبالا على وألا يجعله وبالا علينا برحمته. آخر الكتاب والحمد لله وحده. قال ابن رجب رحمه الله: حديث أنس هذا قد خرجه الترمذي فيما تقدم أيضا في أواخر كتاب الزهد، وسبق هناك ذكره وذكر حديث عمرو بن أمية الضمري أيضا. وحديث أنس قد رواه غير واحد عن مغيرة بن أبي قرة عن أنس، وقد تفرد به المغيرة عنه، ولهذا غربه الترمذي من حديث أنس وقال يحيى القطان هو عندي منكر، فهذا الحديث من الغرائب المنكرة.
قال: ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل، أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو التابعين عن الصحابة
أو
لا
عن التابعين عن
يعرف،
الصحابة.
نعم، الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث هو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. ذكر هذا الكلام في سياق من فرد شعبة أو سعيد بن
ما
أبي
إذا
عروبة
انفرد شعبة أو سعيد؟
ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وعن هبته.
يعني جعل الشاذ والمنكر بمعنى واحد، أو مجرد التفرد جعله منكرا حتى وإن كان من ثقة. نعم أي نعم. وكذا قال
كذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الذين أجمعوا
نعم.
وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى. قال: لم يقل هذا أحد إلا مالك، وقال: ما أظن مالكا إلا غلط فيه ولم يجئ به أحد غيره. قال: ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته الأحاديث في أن القارن يطوف طوافا واحدا.
وقال مرة لا يروي إلا مالك ومالك ثقة. ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفة الأحاديث لأن
عفوا عفوا سيدي. وقال مرة لم يروي
أنت
إلا مالك.
مشغول بإيه هنا؟
نعم سيدنا، بجيب لي الكتاب بس.
ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفة الأحاديث في أن القارن يطوف طوافا واحدا. قال البرديجي بعد ذلك: فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزعي ننظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا، يعني حتى وإن كان هؤلاء حماد وهمام وأبان. وقال أيضا: إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره ألا يرويه غيره، إذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولا. وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فأقمه علي. الحديث هذا عندي حديث منكر، وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم. ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه. وخرج مسلم معناه أيضا من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شاهد لحديث أنس. ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكر الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد، والله أعلم. وقال إسحاق بن هاني: قال لي أبو عبد الله يعني أحمد، قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة فوق 3 أيام. الحديث قال أبو عبد الله: فأنكره يحيى ابن سعيد عليه. قال أبو عبد الله: قال لي يحيى بن سعيد: فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن ابن عمر مثله. قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغوه عن العمري صححه. وهذا الكلام يدل على أن النكرة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر، يعني إن كان منفردا به فهو منكر، فلا يكون مقبولا معروفا إلا إذا جاء من وجه آخر. وكلام الإمام أحمد قريب من ذلك، أحمد حكم على بعض أحاديث النكرة إنها جاءت من إسناد واحد، مع إن المفرد بها ثقة، وفي بعض الأحاديث قابلها. وكلام عبد الله، قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت، فقال: هو أخو أبي بكر محمد بن علي، وحديثه الذي روي في المواقيت وأخو أبي جعفر محمد بن علي، حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت، أمني جبريل فذكر على نحو حديث ابن علي. طيب، فقال: هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روي في المواقيت ليس بمنكر، لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره، يعني إن لم يوافقه فهو منكر معنى الكلام. وقال أحمد في بريد بن عبد الله بن أبي بردة: يروي أحاديث مناكير. قال أحمد وقال أحمد في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو المنفرد برواية حديث الأعمال بالنيات، في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو قال منكرا. معقول؟ صح. وقال في زيد بن أبي أنيسة: إن حديثه لحسن مقارب، وإن فيها لبعض النكارة، قال: وهو على ذلك حسن الحديث. قال الأثر: من قلت لأحمد: إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب. قال: نعم، وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح، اللي هو أنكر عليهم وقال نكارة. وقد استنكر أحمد ما تفرد، وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح، وقد استنكر أحمد ما تفرد به. وكذلك قال في عمرو بن الحارث، وثقة من مصر، له أحاديث مناكير، وفي الحسين بن واقد وخالد بن مخلد وجماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما ينفردون به، يعني أخرج صاحب الصحيح أحاديث لهم مما انفردوا بها ولم ينتقدها عليهم أحد بعينها. وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، إن مجرد التفرد يكون منكرا، وإنما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهى وليس له علة فليس بمنكر. وقد خرج في الصحيحين حديث بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وحديث محمد بن إبراهيم التيمي، وحديث زيد بن أبي أنيسة اللي هو حكم عليهم بالنكار بأنهم يأتون بالمناكير. وقد قال مسلم في أول كتابه: حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما ينفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، يعني حتى نحكم له بالقبول أن يكون ما يروي عامة ما يروي وفق الثقات، فلو تفرد بواحد لا يحكم عليه بالنكارة، لكنه الأصل أنه لا ينفرد بما يحكم عليه بالشذوذ أو بالنكارة. الأصل أنه يوافق غيره أو يوافقه غيره على رواية، يغلب عليه ذلك، فبيكلمه على الراوي، يقول إيه طريقة من طرق معرفة حال الراوي، سبر حديثه أو عرض حديثه على الثقات، فإذا وافقهم أو غلبت عليه الموافقة كان ثقة مقبول الحديث، وإن تفرد الحديث بعد ذلك، وإذا خالفهم أو غلبت عليه المخالفة رد حديثه. فهنا يقول: والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما ينفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة له، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا عند أصحابه قبلت زيادته. ليس عند أحد أصحابه قبلت زيادته، مفهوم الكلام؟ فأما ما نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره. الزهري كثير الرواية، كثير الرواة، كثير الرواة، يجي واحد كده من النص كده وينفرد عنهم بحديث ليس لهم أو ليس لهم فيه أصل أو رواية. هنا يقول يعني إيه؟ مثله لا تقبل منه زيادته. لماذا؟ لأن مثلهم لا تغيب عليه مثل هذه الأحاديث أو هذا الحديث. هنا يحكم عليه بالشذوذ بالنكرة إن كان ثقة. يقول: فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحاب الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، هم حفاظ لحديث متثبتون في حديث الزهري وغيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما هذا الشخص الواحد ذا، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم. يعني هو أصلا ما بيوافقهمش على رواياتهم، ثم يأتي بشيء لم يأتوا به هم، مع أنهم كثر وأنهم ثقات وأنهم أكثر ضبطا منه وأنهم يضبطون عنه عن غيره، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم ثم تفرد عنهم بحديث قوبل ما تفرد به وحكاه عن أهل العلم، كلام مسلم رحمه الله في المقدمة يعني. وقد ذكرنا فيما تقدم قول الشافعي في الشاذ، وأنه قال ليس الشاذ من الحديث. ها؟
يقول كلام مسلم هذا وكان ما سبق ذكره في الصحيحين والأكثرين ما يصلح للاعتراض على ما سبق أن ذكر الشارح وعثمان أحمد الثاني من أئمة المتقدمين أنهم يوافقون المنكر على ما تفرد به الثقة ولو كان صحيح، فكان هذا اصطلاحا درج عليه كثير من المتقدمين وليس حكما برد ما قالوا فيه منكر. كان يوافقون المنكر على حديث
لا كلام لا كلام ده لا مش صحيح بقى. ده هو بيصرح بيقول احمد في بعض الاحاديث منكره، منكر الحديث واحاديثه منكره. يقول: وقد ذكرنا فيما تقدم قول الشافعي في الشاذ، وانه قال ليس الشاذ من الحديث ان يروي الثقه من الحديث ما لا يروي غيره، وانما الشاذ ان يروي الثقه حديثا يخالف حديث الناس، يخالف الناس. وكذا قال ابو بكر الاثرم، وحكى أبو يعلى الخليلي هذا القول عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، ثم قال الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. هذا الخليلي. وكذلك ذكر الحاكم أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل متابع أو متابع لذلك الثقة ولم يوقف له على علة، ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة الحفاظ، يعني الذي ليس مكثرا وليس مشهورا بالثقة والضبط يعني، وقد يكون فيهم الثقة وغيره، فأما من فرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو إفراد إمام من عن الحفاظ والأئمة صحيح متفق عليه، ومثله بحديث مالك في المغفر. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر يعني غير محرم. فتلخص من هذا أن النكرة لا تزول عن يحيى القطان فتلخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة، وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم. وأما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية ولم يخالفه غيره فليس بشاذ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى. كل من جاء من بعدهم أو من قبلهم يقولون بهذا قبول رواية الثقة وإن كان منفردا. وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات وما ينفرد به إمام أو حافظ، فمن فرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ، وحكى ذلك عن حفاظ الحديث والله أعلم. ده شيخ من الشيوخ يعني أيضا فصل، إذا تفرد به الحافظ من الحفاظ هذا قبل، أما إذا تفرد به شيخ من الشيوخ، شيخ من الشيوخ يحتمل معنيين، ثقة قليل الرواية أو ضعيف، فهذا يرد. إيه نعم، فلان شيخ يعني لا يحتمل تفرده. فرق بين شيخ من الشيوخ الثقات، شيخ من الشيوخ الثقات لكن أتى بما لم يتابع عليه، هذا النوع اللي هو اللي مخالف فيه الخليل، والثاني ما انفرد به الحفاظ. أي نعم، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ وحكى ذلك عن حفظه. البرديجي في هذا الكلام بيقول شيخ من الثقات اللي هو قليل الحديث، هنا قليل الحديث مثل الشيخ من الثقات من الشيوخ اللي هو لا يعرف حاله، يعني أصبح اصطلاح الخليلي غير اصطلاح الأئمة من أئمة الجرح والتعديل على قولهم أو في قولهم فلان شيخ، شيخ لا يعرف يعني لا يعرف حاله. أما البرديجي لعله يعني هذا، والمعنى الثاني أنه شيخ قليل الروايات ومع قلة رواياته انفرد، فيجعل هذا منكرا أو شاذا. ما هو ده الخليلي بقى، ده الخليلي، لكن عند الأئمة الآخرين ثقة له حديثين ثلاثة أربعة لكنه ثقة، حديثه صحيح مقبول، هو عنده بقى ده اسمه شيخ. فإذا فتفرد بحديث هذا الحديث إما شاذ أو منكر. الحافظ هنا قال وقد ذكر الترمذي رحمه الله إنما وضع كتابه هذا على الاختصار لما رجا فيه من المنفعة، وهو تقريبه على طلبة العلم يعني السنن الجامعة، وكان قد وعد بكتاب أكبر يستوعب فيه الأحاديث والآثار، ثم سأل الله عند فراغ كتابه النفع بما فيه، وأن يجعله وبالا أو ألا يجعله وبالا وألا يجعله وبالا. نمبر وان. وألا يجعله وبالا عليه برحمته، وقد ظهرت آثار إجابة دعائه الأول، وحصل النفع بهذا الكتاب نفعا عظيما. حقا هذا كتاب نافع جدا، من أنفع الكتب. لماذا من أنفع الكتب؟ لأنه يتكلم على درجة الحديث، ويتكلم على فقه الحديث، ويتكلم على مذاهب العلماء في فقه الحديث، وإن كان ذلك موجودا في صحيح البخاري لكن ضمنا، لكن مثل الترمذي كان يفصل وقال بهذا فلان وفلان وفلان وهكذا. أسأل الله عز وجل. طيب، قال محمد بن طاهر المقدسي: سمعت أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: كتاب عيسى أبي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري ومسلم. قلت: لما؟ قال: لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة، وهذا كتاب قد شرح أحاديثه وبينه، فيصل إلى فائدته كل واحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. نعم.
كأنما في بيتي نبي يتكلم،
نعم.
فكأنما كان في بيتي هذا الكتاب، فكأنما في بيتي نبي يتكلم.
أبو داود.
هذا كلام الترمذي في السنن.
وهذا آخر شرح ابن رجب لعلل الترمذي، وسيأتي بعد ذلك أو تأتي بعد ذلك فوائد وقواعد لابن رجب في العلل رحمه الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.